أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثانية، طبقة الرواة. كان الكلام في الباب الثالث، فوائد كتب الرجال. ذكر المصنف أن كتب الرجال فيها جهات شتى، أهمها، وذكر أمرين. الأمر الأول معرفة وثاقة الرواة وضعفهم ومذهبهم، وهو ما أخذناه في الدرس السابق. الثانية، طبقة الرواة، وهو ما سنأخذه إن شاء الله اليوم. إذا رجعنا إلى كتب الرجال ولتحديد طبقة الراوي، فإننا يمكن أن نحدد طبقة الراوي من أربعة أمور. الأمر الأول من معرفة تاريخ مواليد ووفيات الرواة والتي يذكرها أئمة الرجال. الأمر الثاني، صحبة الرواة للأئمة وعدم صحبتهم، وهذا يحدد طبقة الراوي. الأمر الثالث، معرفة مشايخ وأساتذة الرواة وتلامذة الرواة. الأمر الرابع، الارتباط السندي بين الرواة، فمن خلال المقارنة بين الأسانيد المختلفة يتضح ذلك. شرع المصنف في الأمر الأول وفيات الرواة ومواليدهم، وبين أثر هذا الأمر الأول في المراحل الخمسة التي تقدمت. أول مرحلة، فهم مفاد السند. ثاني مرحلة، معرفة التصحيف. ثالث مرحلة، معرفة الجرح والتعديل. رابع مرحلة، تمييز المشتركات. خامس مرحلة، توحيد المختلفات. فمعرفة المواليد والوفيات له أثر في المراحل الخامس، وذكرها وذكر أمثلة عليها. هذا درس اليوم اللي مناخده. الدرس القادم إن أعطانا الله عمران يكون به مسك الختام في هذا الكتاب، تطرق إلى النقطة الثانية في تشخيص الطبقة، صحبة الراوي للأئمة عليهم السلام أو عدم صحبته. أما الباقي، مشايخ الرواة وتلامذتهم والارتباط السندي، ما كمل، يبدو هذه النسخة غير كاملة، يعني المسودة لم يكتبها بالكامل، لم تطبع بالكامل. كذلك الأمر الثاني الذي أرجأه وقال إن شاء الله، وكان المرحلة الخامسة، قال هذا إن شاء الله نبحثه فيما بعد ما يتعلق بالأسانيد، أيضا ما بحثه، ما موجود. إذن بقي درسان، كل درس 20 صفحة، أما درس اليوم نذكر الزبدة والعصارة والباقي كل تطبيقات وتفاصيل مختلفة. نقول عادة يذكر تاريخ وفاة الراوي لأنه اشتهر أنه راون، أما تاريخ ولادة الراوي ففي الغالب لا يذكر لأنه عند ولادته لم يكن مشهورا ومعروفا حتى يؤرخ له، إلا إذا كان من عائلة معروفة ومرموقة ومشهورة. وبالتالي أحيانا يصرح بتاريخ ولادة ووفاة الراوي وأحيانا لا يصرح. إذا لم يصرح أنت لابد أن تتلمس القرائن لتشخيص تاريخ وفاته وتاريخ ولادته. مثل ماذا؟ أحيانا تضطر تدخل علم آخر غير علم الرجال كعلم التاريخ. مثلا الفضل بن شاذان قتله داود بن علي، والإمام الصادق عليه السلام دعا على داود بن علي في سحر ليلة فمات من ساعته. فيعلم أن سنة وفاة وشهادة الفضل بن شاذان سنة وفاة داود بن علي، وكان هو داود بن علي كان هو الوالي في تلك المنطقة. ترجع إلى التاريخ متى مات داود بن علي، سنة كذا، إذن هي سنة وفاة وشهادة الفضل بن شاذان. بعد ذلك تعرف الفضل بن شاذان يمكن أن يروي عن فلان أو ما يمكن أن يروي. الخلاصة إما أن يصرح بتاريخ الولادة والوفاة أو لا، فإن صرح عرفت طبقة الراوي، إن لم يصرح تتلمس القرائن. هذه القرائن قد تكون من الأسانيد بتشخيص الراوي والمروي، قد تكون من كلمات الرجاليين حينما يذكروا حياته، قد تكون من التاريخ. الآن احنا راح نقرأ المصنف يذكر مصادق متعددة كلها ترجع إلى كل واحد. إما أن تشخص الولادة والوفاة تصريحا أو لا، وإن لم تشخص فلا بد من تلمس القرائن. وحينئذ إذا عرفت تاريخ الولادة والوفاة تعرف فلان يمكن أن يروي عن فلان أو لا، إذا ما أدرك قاطعا هناك سقط في الرواية، هناك إرسال، هناك واسطة مفقودة. وأما مفهوم الطبقة يختلفون، هل الطبقة تبدأ منا نحن إلى الإمام عليه السلام أو تبدأ من الإمام عليه السلام إلينا؟ فحينما نقول الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية تبدأ من عندنا أو من الإمام، هذا يخضع لاعتبار المعتبر. فالسيد البروجردي مبدأ طبقاته يختلف عن مبدأ طبقات الشيخ الأردبيلي في جامع الرواة. فالسيد البروجردي في ترتيب الأسانيد شكل طبقات تبدأ منا إلى الإمام، الأردبيلي بالعكس من الإمام إلينا، لذلك يختلف عدد الطبقات. لكن مفهوم الطبقة وإن اختلفوا فيه هو مفهوم واحد، يعني الفترة الزمنية التي عاصر فيها المعصوم عليه السلام. الباقي كله قراءة، ما يحتاج بعد نطول، 20 صفحة. إن شاء الله عندكم مزاج. نشرع في الضابط الأول وهو المواليد والوفيات. الضابط الثاني صحبة الرواة للأئمة صفحة 176، هذا للدرس القادم والأخير إن بقينا أحياء. الثانية طبقة الرواة. تقول هون في علم الرجال قلنا ثلاثة أشياء نأخذ، الأول الجرح والتعديل، الثاني طبقة الرواة، الثالث تمييز المشتركات. ومن الجرح والتعديل وطبقة الرواة وتراجم الرجال نستطيع أن نميز المشتركات، بالإضافة إلى المقارنة بين الأسناد المختلفة. الثانية طبقة الرواة، الطبقة في لسان أئمة الرجال من العامة أي أهل السنة والخاصة الشيعة الإمامية تطلق على معان مختلفة، كلها ترتبط بتعيين عصر الراوي، طبقة الراوي يعني عصر الراوي، ولهم في ذلك في تعيين عصر الراوي ضوابط لا نريد هنا التعرض لها. احنا ليس بحثنا دراسة طبقات الرواة، هذا يحتاج إلى بحث مستقل. والمراد من الطبقة هنا في أصول الرجال جميع الخصوصيات الدخيلة في تحديد عصر الراوي وكيفية روايته عن سائر الرواة، فتشمل عدة أمور منها: الأول وفيات الرواة ومواليدهم، هذا ما سنأخذه درس اليوم. الثاني صحبة الرواة الأئمة عليهم السلام وعدمها، هذا ما نأخذه في الدرس القادم صفحة 176. الثالث مشايخ الرواة وتلاميذهم، وهذا مهم لكن ما مذكور هنا في معجم رجال الحديث، دائما روى عن فلان روى عنه فلان، يعني من السيد الخوي تحت عنوان طبقته في الحديث. الرابع الارتباط السندي بين الرواة، هذا السيد الخوئي المشايخ والتلاميذ يشخصهم من خلال الارتباط السندي ودراسة الأسانيد، روى عن فلان وروى عنه فلان. ومعرفة طبقة الرواة تؤثر في جميع المراحل الخمسة المتقدمة لتحقيق الأسناد كما أشرنا إليه فيما سبق. ما هي المراحل الخمس؟ الأولى تعيين مفاد السند، الثانية تعيين التصحيف وغير ذلك، الثالثة الجرح والتعديل، الرابعة تمييز المشتركات، الخامسة توحيد المختلفات. يعني دراسة تاريخ الوفيات والمواليد إلى تأثير في الطبقات الخمس في المراحل الخمس، وراح يذكره المصنف. فنشير إلى ذلك، يعني إلى تأثير المواليد والوفيات وتاريخها في المراحل الخمس، في ضمن الكلام عن الأمور المؤثرة في طبقة الراوي. أول واحد وفيات الرواة ومواليدهم، تصدت كتب الرجال لذكر تاريخ وفيات الرواة إن تيسر لهم ذلك، ومعرفة ذلك تاريخ وفيات الرواة في تؤثر في فهم السند، فيكشف عن وقوع التعليق في السند. مثلا أول مثال ذكر إلى أن تعيين تاريخ الوفاة يكشف عن وجود تعليق في السند. ما المراد بالتعليق؟ حذف أوائل السند من دون التصريح بذلك. المثال ورد في الكافي: ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام. تعرف أن ابن أبي عمير طبقة أصحاب الإمام الكاظم والرضا الكليني المتوفى في الغيبة الصغرى أو نهايتها، كيف يروي مباشرة عن ابن أبي عمير؟ هناك تفاوت في الطبقة. يقول ابن أبي عمير مات سنة 217، والكليني مات سنة 328 أو 329، 329 سنة انتهاء الغيبة الصغرى، وفاة السفير الرابع علي بن محمد السمري. فبين وفاتهما ابن أبي عمير والكليني أكثر من 160 سنة، سنين 160 سنة، فلا يروي الكليني عنه عن ابن أبي عمير مباشرة. 110 أحسنت، 110 سنين صحيح، مو 160 سنة، هاي النقطة أوهمتني. هو إذا تطرح 328 من 200 17 يصير كم؟ يصير 111 300 أو 112، لذلك قال أكثر من 110. فلا يروي عنه مباشرة، ففي السند تعليق، والرجوع إلى السند المتقدم عليه في الكافي تراجع السند الذي سبقه يوضح كيفية التعليق. السند السابق علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن الوساطة المحذوفة ما هي؟ علي بن إبراهيم عن أبيه. هنا من أين شخصنا؟ شخصناه من التاريخ، تاريخ الوفاة. يمكن التشخيص من مقارنة الأسانيد من دون الرجوع إلى التاريخ. لذلك يقول ويمكن الاستعانة بنظير هذا الاستدلال في فهم سائر جهات السند كالتحويل أو تعيين مرجع الضمير. يعني ماذا مثل هذا الاستدلال؟ يعني بالركون إلى تاريخ الوفاة، تعرف أن السند محول أو أن هناك عناوين مشتركة، وستأتي الإشارة إلى بعض أمثلتها فيما يأتي. لكن الغالب عدم الاستفادة من هذا الطريق في فهم مفاد السند، فالغالب ما يستفيدون من تاريخ الوفاة لمعرفة الساق، في الغالب من مقارنة الأسانيد. يقول بل فهمه فهم وجود ساق يقوم على أساس ملاحظة الراوي والمروي عنه والارتباط السندي. يعني تقارن السند الأول بالسند الثاني وتشخص الوساطة الساقطة. وقد سبقت أمثلة لذلك في شرح هذه المرحلة من المراحل الخامس، قدم الكلام كثيرا عن معرفة التعليق. جيد، إلى هنا ذكر أن التاريخ، ما تاريخ الوفاة والولادة للراوي، كيف يؤثر في الأمر الأول، المرحلة الأولى، وهي معرفة مفاد السند. الآن يبين كيف أن معرفة التاريخ والولادة يؤثر في المرحلة الثانية، يعني معرفة التحريفات في السند. قال تفيد معرفة وفيات الرواة. لو قال أولا وثانيا نرتب الكلام كان أفضل، كان أفضل. مثلا هناك لما قال في البداية تصدت كتب الرجال لذكر تاريخ وفيات الرواة إن تيسر لهم، وتؤثر معرفة الوفيات والمواليد في المراحل الخمس السابقة، وهي كما يلي: أولا تأثير معرفة الوفاة والميلاد في الطبقة الأولى في المرحلة الأولى، فهم مفاد السند، ثم يقول ومعرفة ذلك تؤثر في فهم السند إلى آخره. ثم يقول الثاني تأثير معرفة وفاة الراوي وولادته في الطبقة الثانية المرحلة الثانية، معرفة التحريفات في السند. المهم هذاك واحد، هذا اثنين. الثاني تفيد معرفة وفيات الرواة في المرحلة الثانية من المراحل الخمس، أي معرفة التحريفات في السنة، خصوصا في معرفة السقط، يعني واسطة ساقطة، أو الإرسال في السند، يوجد إرسال واسطة وأكثر من واسطة ساقطة. فبالمقايسة بين وفاة راويين واقعين في سند واحد وملاحظة الفصل الزمني الكثير بينهما، لو قال الكبير بينهما ليس الكثير، فاصل كبير، خب فاصل كثير بينهما، يعرف وقوع خلل فيه. المثال الأول، ورد في التهذيب سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان. سعد بن عبد الله مات حدود سنة 300 هجرية، فقد ذكر النجاشي في ترجمته توفي سعد سنة 1300، يعني 301، وقيل سنة 99 و200، وأضاف العلامة الحلي في الخلاصة قولا ثالثا وقيل مات رحمه الله يوم الأربعاء 27 من شوال سنة 300 في ولاية رستم دا. طبعا رستم في الفارسية شخصية أسطورية تشير إلى الشجاعة والبطولة. جيد. سعاد توفى حدود 300، وحماد بن عثمان مات سنة 190. كم الفارق بينهم بين وفاتيهما؟ 110. جيد. الراوي إذا بيروي ونقبل روايته على الأقل كم عمره؟ 15 سنة بالغ له، قبل البلوغ ما نقبل روايته. عدن؟ زين. 15 و15 30 سنة، 30 سنة والفاصل 110، هذه 140 سنة. ويانا في الحسبة الرياضيات أو لا؟ هذه دائما تخلي هذا على أقل تقدير، أقل تقدير إذا بتقبل روايته على أقل تقدير. زين. قال فبين وفاة سعد بن عبد الله وحماد بن عثمان 110 سنين تقريبا، فلا تصح رواية سعد عن حماد إلا مرسلة، لأن ما عمره 110 سنوات. فإنه لو كان يروي سعد عنه عن حماد مباشرة لكان عمره أكثر من 125 سنة. من وين طلعنا 125 سنة؟ 110 الفاصل الزمني و15 سنة حتى يستطيع يروي، بعد ما يحتاج نضيف إلى المروي عنه 15 سنة لأنه شيخ كبير آخر عمره. صار واضح؟ فيصير عمره على الأقل 125 على الأقل إذا من قبل كلامه، فيكون سعد من المعمرين الذين ندر وقوعهم في الرواة، ولو كان كذلك من المعمرين لصرحوا به لا محال. عادة إلا يعمر يذكرونه، مثل جابر بن عبد الله الأنصاري، النبي قال له ستدرك الباقر من ولدي فأبلغه عني السلام. عادة ينصون، قليلا ما مثلا يغفلون أو ما يلتفتون إلى أنه من المعمرين، يهتمون الرجاليين بعمر الرواة خصوصا المعمرين، لأن هذا يفيد في السند الأعلائي قلة الوسائط. فيكون سعد من المعمرين الذين ندر وقوعهم في الرواة، ولو كان كذلك لصرحوا به لا محالة ولم يشيروا به أصلا، فيستنتج وقوع سقط أو إرسال في السنة. ومن هذا المثال عرفت أنه لا حاجة إلى العلم بتأريخ الوفاة على التحقيق، يعني على الدقة، ويكفي العلم بتاريخ الوفاة تقريبي احتمالي. المثال الثاني ورد في التهذيب، هذا مثال ثاني لأثر معرفة تاريخ الوفاة والولادة في مرحلة ثانية معرفة التحريفات. ورد في المثال الثاني ورد في التهذيب أيضا محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن عبد الله بن جبل، السند مختل يعني فيه خلل. فإن حميد بن زياد مات سنة 310، وعبد الله بن جبل مات سنة 219، فبين وفاتهما أكثر من 90 سنة، 91 سنة على هذين التاريخين، فلا يروي عنه مباشرة، ففي السند خلل على الإجمال. أين الخلل بالدقة؟ لا ندري. وأما كيفيته، كيف نشخص هذا الخلل؟ فيحتاج إلى بحث آخر. ففي المثال يعلم ذلك بالرجوع إلى الكافي، فقد وقع فيه هذان السندان. السند الأول يعني تعرفه من المقارنة بين الأساني. السند الأول حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة، فتعرف أن الذي يروي عن حميد بن زياد هو الحسن بن محمد بن سماعة، هذه هي الواسطة الساقطة. السند الثاني عنه عن عبد الله بن جبل، من أين حصل الاشتباه؟ الشيخ الطوسي في التهذيب لما نقل عن الكافي عنه ما رجعها إلى الحسن بن محمد بن السماعة الرجل الثاني، رجعها إلى الرجل الأول حميد بن زياد. قال حميد بن زياد عن عبد الله بن جبلة، واضح إن شاء الله. لاحظ العبارة، قال والظاهر البدوي الأولي رجوع الضمير إلى حميد بن زياد، وبذلك الظاهر أخذ الشيخ الطوسي في التهذيب. لكن الصحيح التهذيب فيه أخطاء كثيرة، قلنا الشيخ يوسف البحراني يقول قلما تجد صفحة ليس فيها خطأ، لكن الصحيح رجوعه الضمير إلى الحسن بن محمد بن سماعة كما يشهد به سائر الأسانيد. وقد فهم السند على الصواب الشيخ الصدوق في الفقيه كتاب من لا يحضره الفقيه، وتبعه الشيخ الطوسي في فهمه كذلك في فهم الصدوق، مع أن في واسطة حسن بن محمد بن سماعة في موضع آخر من التهذيب، مكان آخر من نفس كتاب التهذيب. ولا يذهب عنك أن كشف وقوع السقط والإرسال في أمثال هذا السند يحصل بطرق أخرى، يعني غير معرفة تاريخ الوفاة، وأهم طريق المقارنة السندية كملاحظة الارتباط السندي بين حميد بن زياد وعبد الله بن جبلة. هذا الآن حتى بجوجل انت تطلع، تكتب في جوجل حميد ابن زياد وعبد الله بن جبلة، تطلع لك روايات عديدة، ستجد أحيانا مباشرة وأحيانا حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة، فتعرف أن هناك واسطة ساقطة. من ثم ما تعب روحك بعد تروح وتشوف معجم الرجال وغيره، لكن ما تستطيع تكتفي به، يبقى أن احتمال لكي تتأكد يحتاج تراجع المصادر الأولية الروائية والرجالية. كملاحظة الارتباط السندي بين حميد بن زياد وعبد الله بن جبلة، وأنه يروي عنه في عامة الموارد بالتوسط، والغالب توسط الحسن بن محمد بن سماعة بينهما، لكن لسنا هنا بصدد بيان جميع البحوث الراجعة إلى هذه الأسناد. المثال الثالث، ترجم الشيخ الطوسي جابر بن يزيد الجعفي في فهرسته وقال له أصلون، رواه حميد بن زياد عن إبراهيم بن سليمان عن جابر. هذا الآن قبل هذا، إذا نريد نبحثها في جوجل، تريد تبحثها تنزل هذا السند، حميد بن زياد عن إبراهيم بن سليمان عن جابر، تطلع لك كل الأسانيد، تعرف في واسطة رابعة وياهم أو لا، وتستطيع تبحث حميد بن زياد وجابر الجعفي، ما تخلي إبراهيم بن سليمان، وتطلع لك أيضا الوسائط، واضح إن شاء الله. يقول في السند خلل جزمان، فإن جابر الجعفي مات سنة 127 أو 128 أو 132، اختلاف الرواية. في رواية حميد بن زياد المتوفي سنة 310 عنه بواسطة واحدة، وهي خصوص إبراهيم بن سليمان، في غاية الغرابة، إذ بين وفاتهما حدود 180 سنة وليس سنين. ولو صح طريق الشيخ الطوسي لازم كون عمر حميد بن زياد وإبراهيم بن سليمان الواسطة الثانية كليهما أكثر من 500 سنة، يعني 105 سنوات. من وين طلعها 105 سنوات؟ جاوبوني، من اين طلع 105 سنوات؟ يلا لاحظ ياي، الفاصل بينهما كم؟ 180 سنة. كم واسطة؟ واسطتين. كل واسطة لازم كم عمره يوم يروي؟ 15 سنة. 15 في 2 30، 30 زائد 180 200 وعشرة قسمة اثنين 105. صار واضح درس الرياضيات؟ واضح إن شاء الله. خوب لماذا هنا الاثنين افترضنا 15 سنة بخلاف المثال السابق واحد؟ لأن في المثال السابق واحد اللي يروي، وأما الثاني مروي عنه، أما في هذا المثال اثنين اللي يروون. ما دخلنا عمر المروي عنه وهو جابر بن يزيد الجعفي، لكن الاثنين اللي يروون حميد بن زياد وإبراهيم بن سليمان لازم على الأقل يكون عمرهم 15 سنة. صار واضح إن شاء الله. ذكرنا بدراسة الأرث، لازم يكون عمر حميد وإبراهيم بن سليمان كليهما أكثر من 500 سنة. لماذا قال أكثر؟ لأن هذا على الأقل عمره 15 سنة، قد يكون رواه عمره 50 سنة، هذا أقل تقدير أن عمره 15 سنة. ويبعد وجود رجلين كذلك، يعني اثنين هم عمرهم 105 سنوات في سند واحد، هذا بعيد، خصوصا مع عدم الإشارة إلى كون جابر الجعفي وإبراهيم بن سليمان من المعمرين. يعني في كتب الرجال لم يشيروا إلى أن جابر بن يزيد الجعفي وإبراهيم بن سليمان كانوا من المعمرين، فمن المطمئن به وقوع السقط، يعني سقط واسطة أو الإرسال في السند. لكن وين محل السقوط الواسطة؟ هذا تقارنون الأسانيد تعرفون الواسطة الساقطة. وأما محل وقوع السقط والإرسال، وهل هو بين حميد وإبراهيم بن سليمان، أو بين إبراهيم بن سليمان وجابر الجعفي، أو في كلا الموضعين، يعني مع حميد، بين حميد وسليمان واسطة، وبين سليمان وجابر أيضا واسطة، يمكن واسطتين إلا سقطوا، أو في كلا الموضعين، فلا يستفاد من هذا الطريق، بل يحتاج. لماذا قال لا يستفاد من هذا الطريق؟ أي طريق؟ يعني طريق معرفة الوفيات والمواليد، بل يحتاج إلى الاستعانة بأمور أخرى كمقايسة سائر الأسناد وملاحظة طبقة إبراهيم بن سليمان وكونه من مشايخ حميد مباشرة أو لا، بينه وبين واسطة. ثم لا يخفى عليك أن قايسنا وفاة حميد وجابر ولم ندخل إبراهيم بن سليمان في الحساب لعدم المعرفة بتاريخ وفاة إبراهيم بن سليمان، ولو علمنا به لكان الأمر أسهل وأسرع. وقد عرفت من الأمثلة المذكورة كلها شاهدها ماذا؟ معرفة تاريخ الوفاة يحدد الطبقة ويشخص التحريف الواقع والسقط والإرسال الحاصل. وقد عرفت من الأمثلة المذكورة أن مدار الاستدلال على استبعاد كون الرجل من المعمرين مع عدم ذكره في ترجمته، يعني عدم ذكر أنه من المعمرين في ترجمة الرجل في كتب الرجال، وهذا الأمر ثابت في كتب الرجال، مضافا إلى ندرة وقوعه. ماذا ندرة وقوعه؟ يعني يندر أن يكون الشخص معمرا ولا يناص على أنه معمر في كتب الرجال. لماذا يندر؟ يقول من جهة دأب علماء الرجال، مو علماء الرجل أو الرجل، علماء الرجال الهمزة ساقطة، على التعرض للمعمرين في تراجمهم، فعدم تعرضهم لذلك يذكر ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول هو الأقرب، عدم تعرض أئمة الرجال لطول عمر الراوي، سبب الأول، إما أن يكون لعدم كون الراوي من المعمرين واقعا، عمره مو طويل، هذا واحد، وهذا الاحتمال الأقرب. الثاني، السبب الثاني، وإما أن يكون من جهة عدم اطلاع أئمة الرجال عليه على أنه من المعمرين. ثالث، وإما أن يكون من جهة غفلتهم عن ذلك، يعني غفلوا، يعني يعلمون أنه معمر غفلوا عن ذكري أنه معمر. والاحتمالان الأخيران يعني عدم اطلاعهم أو غفلتهم بعيدان بالنسبة إلى الرواة المشهورين. لماذا أصالة عدم الغفلة تجري؟ لو شكينا غفل تجري أصالة عدم الغفلة. فتعين الاحتمال الأول. ما هو الاحتمال الأول؟ عدم كونه معمرا واقعا. ويمكن تكميل هذا الاستدلال بجهات أخرى نافية لعمر الراوي أكثر من المتعارف. وإنما توصلنا إلى هذا الطريق لعدم العلم غالبا بمواليد الرواة، إذ قل ما تعرض الرجاليون لذلك في كتبهم، إذ الرواة لم يكونوا لدى ولادتهم ذوي شأن يهتم به، ولو كانوا تعرضوا به، لو قال تعرضوا له لتاريخ الولادة، لا استغنينا عن الطريق المتقدم بمقايسة تاريخ ولادة الراوي وتاريخ وفاة المروي عنه، وقد استفيد من هذا الطريق في بعض البحوث الرجالية. رزقنا الله وإياكم زيارة الحسين وأمير المؤمنين والكاظمين. هناك إذا رحتون الكاظمين يمكن أن تزوروا المدائن. المدائن هناك قبر سلمان المحمدي، وإن كان أبو مصعب الزرقاوي لما أسس تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين كان معقل المدائن. أنا رحت هناك المدائن، قبر سلمان موجود. سلمان كان من المعمرين، لعله عاش 300 سنة من قبل بعثة النبي بسنين وأدرك النبي، ومات في خلافة عمر بن الخطاب وأمير المؤمنين. خرج من المدينة وصلى عليه في المدائن، مكان تغسيله وموضع تغسيله موجود. وموجود هناك طبعا إلى جوار قبر سلمان قبر حذيفة بن اليمان. حذيفة بن اليمان كان مدفون على طرف دجلة الآخام، وأيضا ابن جابر بن عبد الله الأنصاري، اثنينهم كانوا مدفونين. فجاء السيل وجرف القبرين وبانا غضين طريين. أيام الانتداب البريطاني للعراق، وحصل تشيع لهما بجنازة عسكرية رسمية تقدمها المراجع أيام سيد أبو الحسن الأصفهاني. الصورة موجودة في مكتبي، أعطونا هدية موجودة. كان اللي يدخل مكتب ما التفت إليها، موجود في العلماء أمام والضباط البريطانيين وغيره. وجدوا جثة حذيفة بن اليمان، هذا النبي عطى أسرار المنايا والبلايا، عطى اسم 70 منافق، حتى كان عمر بن الخطاب يقول اسمي موجود فيهم أو لا. وكان يعرف حذيفة ما يصلي خلف أي واحد، لأنه ما يصلي خلف المنافق، النبي علمه. فحذيفة بن اليمان بان غضا طريا، وكذلك عبد الله ابن جابر بن عبد الله الأنصاري أيضا كان. وما الآن هناك 3 قبور في المدائن، وهناك أيضا إيوان كسرى إلى الآن. الشق لما النبي صلى الله عليه وآله ولد انشق إيوان كسرى، إلى الآن الشق موجود. تروح إيوان قصر كسرى والشق، شوف شرخ كبير يبين هذا الشق غير طبيعي، إلى الآن موجود يوم بعث النبي محمد صلى الله عليه وآله. المثال الأول ذكر الشيخ في الفهرست رواية أحمد بن هلال كتب علي بن يقطين. عن أحمد بن هلال روى كتب علي بن يقطين، وهذا عجيب، فإن أحمد بن هلال ولد سنة 180 كما صرح به في الفهرست ورجال النجاشي، فكيف تصح روايته عن علي بن يقطين المتوفى سنة 180 هجرية كما في رجال الكشي، أو سنة 180 كما في رجال النجاشي وفهرست الشيخ الطوسي؟ يعني كان عمره سنتين، أو ممكن للآن ما ولده، لأنه قد يصير اختلاف الشهور إذا ولد في نفس سنة 180. المثال الثاني: كثرت في الأسنان رواية الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي. أبو حمزة الثمالي ثابت بن دينار أيضا من المعمرين. أبو حمزة الثمالي أدرك الإمام زين العابدين والإمام الباقر والإمام الصادق. الإمام الصادق استشهد سنة 148 هجرية، أبو حمزة توفي سنة 150 بعد الإمام الصادق بسنتين توفي. يقول: صحة هذه الرواية كانت محل كلام من قديم الزمان عند أصحابنا كما ذكره الكشي في رجاله، وذلك لأن الحسن بن محبوب مات في آخر سنة 24 و200، وكان من أبناء 75 سنة، فولادته كانت في حدود سنة 150، وأبو حمزة الثمالي مات في نفس هذه السنة 150 هجرية كما صرحت به المصادر الرجالية. فلا تمكن رواية الحسن بن محبوب عنه أبو حمزة الثمالي مباشرة. ثم إن المصادر الرجالية قد تصرح بتاريخ ولادة الرواة أو وفاتهم، وقد يستفاد ذلك. الآن إلى هنا تكلم عن التصريح، الآن يتكلم عن التلويح. يعني ماذا التلويح؟ مو قيس بن الملوح، لا، يعني يلوح تاريخ الوفاة أو الولادة من مقارنة ما ذكره الرجاليون. بعدين يقول: يلوح مما ذكره المؤرخون. قال: وقد يستفاد ذلك تاريخ ولادة الرواة وفاتهم من ضم الأمور المذكورة في كتب الرجال بعضها إلى بعض والاستنتاج منها. يعني يريد أن يقول إما بالتصريح أو بتجميع القرائن. الآن من الآن فصاعدا نشرع في تجميع القرائن، وهذا قد يكون الاستدلال عليه ظاهرا كاستفادة تاريخ ولادة الراوي من تاريخ وفاته ومدة عمره كما مر آنفا بالنسبة إلى الحسن بن محبوب، وقد يكون مشتملا على شيء من الخفاء بحيث لا يظهر إلا بعد التأمل. المثال: لم يرد تاريخ ولادة علي بن الحسن بن علي بن فضال في كتب الرجال صريحا، لكن يمكن تعيين تاريخه تقريبا بالنظر إلى ما ذكره النجاشي في ترجمته، من أن علي بن الحسن بن فضال لم يروي عن أبيه محمد بن الحسن بن فضال لم يروي شيئين. لماذا؟ وقال من القائل؟ الولد علي بن الحسن الفضال. يقول: أنا سمعت أبوي وعمري 18 سنة وما أفهم الروايات، فما أستحل أن أروي ما سمعت من أبي. أنا أروي عن أخوي أحمد ومحمد ابني الحسن بن علي بن فضال. فتعرف إذن أبوه متى مات؟ إذا هو سمع من أبوه عمره 18 وما يستحل، يعني بالكثير 20 سنة ومات أبوه. واضح إن شاء الله. قال: وقال علي بن الحسن بن الفضال: كنت أقابله أبي حسن بن علي بن الفضال وسني 18 سنة أقابله بكتبه، أنا خلي أقرأ إليه الكتب ولا أفهم إذ ذاك الروايات، ما أفهم الروايات اللي أقرأها، ولا أستحل أن أرويها عنه. ما يصير يقول أرويها قراءة عليه، أنا ما كنت أفهمها، كيف أرويها قراءة عليه؟ وروى علي بن حسن بن فضال عن أخويه محمد وأحمد عن أبيهما الحسن بن علي فضال. انتهى. الآن النتيجة: يظهر منه كون مقابلة علي بن الحسن كتب أبيه قبيل وفاته، فيبعد جدا أن يكون عمر علي بن الحسن عند وفاة والده أكثر من 20 سنة. فإذا ضممنا ذلك إلى ما ذكره النجاشي في تاريخ وفاة والده أي الحسن بن علي بن فضال من كونه في سنة 224، ينتج كون ولادة علي ولده في سنة 204 أو حواليها. ماذا قال أو حواليها؟ يمكن عمره 18 مات أبوه، بالكثير 20، فتنقص 224 تنقص منها 20 أو 18. ومن هنا نستفيد في تعيين مرجع الضمير في هذا السند من هذه النتيجة المقارنة بين الرجال وفاتهم ومواليدهم. اطلع شنو؟ اطلع مرجع الضمير، قال عنه عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله. عنه يعود على من؟ السيد الخوئي في موضع من معجم رجال الحديث أرجع الضمير إلى ما هو اشتباه بنظر السيد شبير الزنجان، قال فقد أرجعه في معجم الرجال إلى علي بن الحسن، وهو علي بن الحسن بن فضال، الواقع في الأسناد المتقدمة تبعا للوافي. سيد الخوي يعتمد كثيرا على كتاب الوافي للفيض الكاشاني، دقيق، يعني الفيض الكاشاني أرجع الضمير إلى علي بن الحسن بن فضل. في الحاشية هذا الكلام معجم رجال الحديث جزء 11 صفحة 287، وقد أرجعه في جزء 20 صفحة 336 نفس هذا السند. سيد الخوي أرجع إلى علي بن جعفر الواقع في سند قبله، يقول وكلاهما خطأ، لا علي بن الحسن بن فضال صحيح ولا علي بن جعفر الموجود في السند السابق صحيح. نرجع إلى المث، يقول وهذا مشكل، يعني إرجاع الضمير إلى علي بن الحسن بن فضال. لماذا مشكل؟ يقول فإن يونس بن يعقوب مات بالمدينة في أيام الرضا كما ذكره النجاشي، فلا يمكن رواية علي بن الحسن بن فضال المتولد بعد استشهاد الإمام الرضا في سنة 202 و203 عنه مباشرة إلا مرسلة، تكون الرواية مرسلة والإرسال خلاف الظاهر في الإسناد، ظاهر العنعنة المباشرة. إذن هناك واسطة ساقطة، هذا يحتاج إلى خبرة. أبوه المرجع الكبير السيد موسى الشبير الزنجاني قوي جدا في ضبط النسخ ومقابلة النسخ. الآن ما شايفين كتاب أصول الكافي؟ كتاب الكافي مطبوع 8 أجزاء وطبع طبعة 15 مجلد، هذه دورة 15. هناك مقابلة بين نسخ مختلفة ومتعددة لدرجة صار 15 مجلد، يعني ضعف الكتاب. نعم الطبعة طبعتها دار الحديث 15 مجلد، النسخ المختلفة. وتعيين مرجع الضمير في هذا السند يحتاج إلى بحث طويل، لا حاجة إلى التعرض له هنا. عجيب سيدنا، الآن أنت مخطئ السيد الخوي في المكانين، لا أقل علمنا الحزورة إلى من هو يرجع الضمير، يقول هذا بحث طويل. ثم إنه قد نحصل على وفية الرواة ومواليدهم بضم ما يستفاد من كتب الرجال إلى ما ورد في غيرها ككتب التاريخ. هذه الفكرة الجديدة، أول مرة قال نستفيد من التصريح، ثاني مرة نستفيد من التلويح وتجميع القرائن من الكتب الرجالية، الآن النقلة الثالثة نستفيد من التلويح وتجميع القرائن الدائرة بين علم الرجال والتاريخ. المثال، لم يصرح أئمة الرجال بتاريخ وفاة المعلى بن خنيس، لكن ذكروا في ترجمته أن داود بن علي قتله، الإمام الصادق قال لا أدعون على قاتله. قال داود بن علي أتهددني؟ أنا لم أقتله، إنما قتله فلان صاحب شرطته. فقال الإمام عليه السلام أطالبك بالقواد. قال أنا أقتص منه. جاءوا بقائد الشرطة لضرب عنقه أمام الناس وهو يصرخ يأمروني بالقتل، فإذا قتلت الناس قتلوني، فضربت عنقه. هذه الرواية تقول صاحب السلطان كراكب الأسد يغبط بموقعه وهو أعلم بموضعه. الناس يقول ما شاء الله صاعد فوق ملك الغابة وهو يعرف في أي لحظة يفتك به الأسد ويأكله. ثم الإمام الصادق عليه السلام قال انتظروا إلى السحر. فلما دخل وقت السحر سجد سجدة طويلة ودعا على قاتل الفضل بن شاذان داود بن علي، دعا عليه بالهلاك. تقول الرواية لم يرفع رأسه من السجود إلا وقد ارتفع الصراخ من دار داود بن علي. فقال الصادق عليه السلام وكل الله به ملاك فضربه بحديد فمات. جيد، احنا في المثال الآن مو في الحديد. المثال: لم يصرح أئمة الرجال بتاريخ وفاة المعلى بن خنيس. معلى بن خنيس كان وكيل الإمام الخاص، قتل داود بن علي لعنة الله عليه، لكن ذكروا في ترجمته أن داود بن علي قتله. فدعا أبو عبد الله على داود بن علي فمات منه ليلته. فيستفاد منه تقارن قتل المعلى بن خنيس لوفاة داود، وقد صرحت كتب التاريخ بوفاة داود بن علي لأنه كان حاكم في ربيع الأول من سنة 133، فنعرف تاريخ قتل المعلى بن خنيس أيضا أنه سنة 133. ومن هنا عرفنا تاريخ وفاة المعلى بن خنيس. يظهر وقوع خلل في هذا السند في التهذيب والاستبصار. أي سند؟ الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معلى بن خنيس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام. محمد بن زياد في السند هو محمد بن أبي عمير، أبو عمير اسمه زياد، هو محمد بن أبي عمير المتوفى سنة 217، فلا تصح روايته عن المعلى بن خنيس المقتول سنة 133 إلا أن تكون الرواية مرسلة، يعني واسطة ساقطة. إلى هنا أخذنا أن تاريخ الوفاة والميلاد تأثر في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية. الآن نأخذ تأثيره في المرحلة الثالثة، الجرح والتعديل. قال معرفة تاريخ وفاة الرواة تؤثر أحيانا في المرحلة الثالثة من مراحل التحقيق في السند، أي توثيق الرواة وتضعيفهم ومذهبهم. المثال: نسب أبو بصير يحيى الأسدي، يحيى بن أبي القاسم الأسدي، نسب إلى الوقف، وهذا سهو، فإن أبا بصير مات سنة 150 هجرية، يعني بعد وفاة الإمام الصادق بسنتين. وبدء الوقف كان عند استشهاد الإمام الكاظم في سنة 183 هجرية، فقد مات أبو بصير الأسدي قبل الوقف ب33 سنة، مات قبل بدء الوقف، فلا يمكن كونه واقفيا، تهمة باطلة عاطلة. بعد: يا أخي تاريخ الوفاة يؤثر في المرحلة الرابعة تمييز المشتركات، ويؤثر في المرحلة الخامسة توحيد المختلفات. يقول يفيد العلم، المفروض يقول خامسا رابعا وخامسا، وهذه معرفة التاريخ يقول ثالثا أو الثالث، زين خلى نقطة بعد. يفيد العلم بموالد الرواة ووفياتهم في المرحلتين الأخيرتين، أي الرابعة والخامسة أيضا، أي تمييز المشتركات هذه الرابعة وتوحيد المختلفات الخامسة. لكن الغالب الاستعانة بمشايخ الرواة وتلامذتهم والارتباط السندي في هاتين المرحلتين، تمييز المشتركات وتوحيد المختلفات، عادة الأسناد المشابهة، تشخيص الراوي والمروي عنه. فنؤجل الكلام عنهما إلى الأبحاث القادمة. كل تأجيلات وتالي ما جاء، كل تأجيلات وتالي ما جاء. مثل بابا أنت كل توعدنا وتوعدنا وتالي ما في. بعض الأبناء هكذا يقولون، لذلك يقول لا تعد الولد وما تفئ إليه، انظر لك أنك كذاب. عموما أنا أتوقع لعل السيد كتب أو سبحان الله ما صار توفيق أكمل المسودة، نعمل كتاب إنصافا لأن عملي. وفي الختام، طيب أيها الملة، طيب طيب الله أحوالك، بارك الله فيك. وفي الختام نشير إلى مقارنة تاريخ وفاة الرواة الواقعين في السند، قد تكشف عن وقوع غرابة أو اختلال في السند على سبيل الإجمال من دون أن توصلنا إلى الصواب فيه. يعني نعرف أن هناك خدشة، لكن ما هي الخدشة ما نعرفها. المثال ورد في بعض الأسناد رواية عبد الله بن محمد بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام، المعروف باسم عبد الله بن محمد بن خالد هو عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي، وهو ليس من أصحاب الإمام الصادق، ولا تمكن روايته عن الإمام الصادق لا هو ولا ولده. فإن ابن محمد الطيالسي إما عبد الله أو ابن محمد، يعني غير عبد الله بعد. فإن ابن محمد بن خالد الطيالسي ومحمد بن خالد الطيالسي، يعني الأب محمد بن خالد وابنه عبد الله، مات سنة 59 و200، وهو ابن 97 سنة. يعني هذا اللي مات مردد بين الأب محمد بن خالد أو الابن عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي. فولادته بناء على أن عمره 59، بناء على أن عمره 77 سنة، فولادته كانت في سنة 162 تقريبا، أي بعد استشهاد الإمام الصادق عليه السلام في سنة 148. غدا صادف شهادة الإمام الصادق سلام الله، 25 شوال، ب14 سنة. فلا تمكن رواية والد عبد الله بن محمد بن خالد الطيالسي عن الصادق مباشرة فضلا عن نفسه. يعني لا لو إذا الأب ما يقدر يروي، الابن من باب أولى. محمد بن خالد ما يروي، ولد عبد الله من باب أولى. ففي المقام غرابة أو خلل، فإما أن عبد الله بن محمد بن خالد متعدد فيوجد رجل آخر بهذا الاسم أيضا وهو من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام وإن لم يذكر في كتب الرجال، ما ندري والله، أو وقع تحريف في السند لا يعرف ولا يعلم تفصيله. هذا تمام الكلام في الأمر الأول، وفيات ومواليد الرواة. الثاني، صحبة الرواة للأئمة، صفحة 176 يأتي عليها الكلام. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.